قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بالحق دليلا كان البرهان.
مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد مع برنامجكم البرهان. مشاهدين الأعزاء، حديثنا الليلة عن الغزو الفكري. وما أدراك ما الغزو الفكري؟ فهو أخطر وأدهى وأمر وأشر من الغزو العسكري، فهو يهدف إلى تصفية العقول وتدمير الفكر وفساد الحياة البشرية في نواحيها الإنسانية والثقافية والتربوية والأدبية والأخلاقية والعلمية. ولذا نتساءل ونقول: ما هو تعريف الغزو الفكري؟ ما هي مراحل وخصائص وتاريخ الغزو الفكري؟ ما هي أسباب الغزو الفكري؟ ما هي أهداف ووسائل الغزو الفكري؟ ما هي العلاقة بين الغزو الفكري والاستشراق والتغريب؟ ما هي خطورة الغزو الفكري على الفرد والمجتمع والأمة الإسلامية؟ كيف نواجه الغزو الفكري؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليه من خلال هذا اللقاء، ولنا حوار وإبحار مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور سبالك. أهلا مرحبا بك. أهلا
مرحبا،
منورنا فندم.
وجودك الله يبارك،
الله يحفظك.
أحسن
الله. دكتورنا، بداية كنا عايزين نقف عند مصطلح الغزو الفكري، وهذا المصطلح أصبح يتردد كثيرا على ألسنة المتحدثين والكاتبين والعلماء أيضا، فكنا عايزين نقف وقفة توضيحية حول مفهوم ومعنى الغزو الفكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قبل الخوض في غمار الكلام عن الغزو الفكري، لابد أن نربط المشاهد لماذا نتحدث عن الغزو الفكري، لسيما وأننا نتحدث عن البرهان على شريعة الرحمن، فلابد من الحديث عن الإجابة على هذا السؤال: لماذا الغزو الفكري بالذات؟ بداية نقول احنا تكلمنا على الشرائع السابقة، ثم تكلمنا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأنا بالضد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان من الشرائع السابقة.
جميل.
كلامنا عن الغزو الفكري هو البوابة التي يظهر من خلالها صلاحية شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، بمعنى الغزو الفكري بث من قبل أعداء الإسلام للمسلمين لبيان أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمن. هذا المعنى عام، وإلا لو خصصنا الكلام سنقول كلمة الفكر هو دوران الشيء في القلب بين حله وعدم حله، بين إجازته وعدم إجازته.
تمام.
ولماذا يدور في القلب بالذات؟ لأن القلب هو مناط تقليف الإنسان
وليس العقل،
وإن كان العقل يتضمن في القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وحديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو مناط التكليف، فإذا ألقيت شبهة على هذا القلب بجواز أمر أو عدم جواز أمر، هذا هو الفكر، دوران الأمر في القلب بين منفعته وعدم منفعته، بين صلاحيته وعدم صلاحيته. لماذا أخترنا كلمة الغزو للفكر؟ الغزو طبعا احنا لو نظرنا للإسلام والقرآن الذي فيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أن أعداء الإسلام ثلاثة أصناف ذكروا في القرآن الكريم، لا سيما القرآن المدني بالأخص الصور السبع الطوال: أهل الكتاب يهود ونصارى، الكفار والمشركون، المنافقون. هؤلاء الثلاثة هم أعداء الإسلام قديما وحديثا، لم يتغير العدو من القديم إلى الحديث إلا بجسده، لكن الفكر واحد لأن الكفر ملة واحدة.
ممتاز.
فلما كان الكفر يدور في قلب الإنسان فيحوله من مسلم إلى كافر، فكان الغزو تحول إلى ما هو يسمى الآن بالغزو الفكري، لأن الغزو بدأ قديما ببداية البعثة، ببداية الرسالة، ببداية هذه الشريعة، فكان غزو مسلح، فكانت حروب. ولما على كعب الإسلام وظهر كعب الإسلام حتى ظهر إلى غرب أوروبا بل وشمال أوروبا وأفريقيا وآسيا كاملة، إلا بقع بين أثينا تقريبا على التقريب يعني بين أثينا وبين باريس لم يدخلها الإسلام أبدا، ولكن شمل أوروبا غالبا 90% في أوروبا دخلها الإسلام. لما توسعت هذه الرقية بدأ أعداء الإسلام يعلمون أن الحرب لا طائل منها، لا فائدة للحرب مع المسلمين
بالسلاح. لسيما
بالسلاح بالغزو المسلح، لا سيما وإن اتحد المسلمون. فبدأوا يفكرون في أمر جديد يهزمون به الإسلام والمسلمين بدون حرب.
متى بدأ التفكير دكتور؟
بدأ التفكير لما وجدت هزيمة المسلمين. كتب كاتب إنجليزي اسمه سوزي، هذا الرجل كتب عن العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وهو يقصد بمسلم محمد. كتب هذا الكتاب بعد أن كتب الرجل الذي كتب كتابه المشهور بين الناس، لسيما يكون هذا الكتاب أشهر، الخالدون 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وترجمه إلى العربية أنيس منصور، وبين فيه أن من كان له أثر بين الناس، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أثره باقي إلى كتابة الكتاب. فكتب هذا الرجل كتابه بعد كتاب الخالدون 100، ونظر إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المسلم مع غير النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين.
تمام.
فسأل سؤال، ماذا يريد المسلم من الكرة الأرضية؟ هو نظر بسؤال هذا إلى البقعة الأرضية، فما من بقعة أرضية إلا وجد فيها كلمة عن الإسلام.
تمام.
إما فتحت وإما فيها مسلمين.
تمام.
ولم تفتح بعد. فبدأ التفكير بعد أن أحست أعداء الغرب للمسلمين بأن موضوع الجهاد المسلح أو الغزو المسلح إن صح التعبير، وموضوع الحروب مع المسلمين لا فائدة منها ولن يحصل منها جدوى. فما من معركة يدخل فيها مع المسلمين إلا ويعلم توحيد المسلمين، يوحد فيها الصف. فبدأت من القرون الوسطى أن ينظروا إلى أمور أخرى، بدأت بفكر جديد لغزو جديد، فطرحوا عملية غزو الأفكار، إلقاء الشبه على المسلمين لضعضعة المسلمين.
يعني ده مفهوم الغزو الفكري؟
الغزو الفكري هو إلقاء الشبه على قلوب المسلمين حتى يفرغ المسلم من فحواه، يفرغ المسلم من دينه، فيكون مسلم خاوي،
يعني مسلم انسلاخ الشخصية
بالضبط كده، أو تغيير الشخصية من شخصية مسلمة إلى شخصية لا يعتبر فيها لا مسلمة ولا غير مسلم.
تغريب
وليس تغييب. التغييب عدم الوجود من الأصل، لكن هو يريد أن يكون موجود ولكن بصورته هو،
يعني تايه
بمفهوم العامة، تايه غربه عن دينه. فمصطلح التغريب هو وسيلة كما سنعلم من وسائل الغزو الفكري، لأنه استخدم آليات حتى يفرغ المسلمين من الإسلام. فالغزو الفكري هو بث شبه بين المسلمين لتفريغ المسلمين من الإسلام، والاستمساك أجساد المسلمين خاوية كأن لم تغن بالأمس كما ذكر القرآن الكريم بأمور هي ليست من الإسلام. فبدأوا يبثوا لنا بعض هذه الشبهات، استخدم منها آليات معينة كالاستشراق كما ذكرت في المقدمة، كالتغريب، كالعلمانية، كالعولمة. هذه الأمور استخدمها أصحاب الغزو الفكري أعداء الإسلام.
جميل.
لتفريغ الشخصية المسلمة من دينها.
تمام.
هذا التفريغ، لاحظ أن التفريغ هذا لن يحصل إلا إذا كانت عند الشخصية المسلمة استعداد لأن تتفرغ عن دينها. دائما قبل أن أتكلم عن الغزو الفكري أقول المسلم كيف كان بالأمس وكيف هو اليوم. بالأمس كيف مع عدة وعتاد أعداء الإسلام لم ينتصر على المسلمين، لأنها كانت شخصية متدينة، شخصية ملتزمة وليست ملزمة. الشخصية الملتزمة بالدين ينبع الدين من داخلها، أما الشخصية الملزمة بالدين يأتي الدين عليها من الخارج رغم أنفها. لما كانت الشخصية ملتزمة بدين الله عز وجل كانت محققة لشرط الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في آية النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إلى أن وصل للشرط الذي يتم به الوعد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما كانت العبادة على أصل قام على دين الله من كتاب وسنة، حقق الوعد فاستخلفوا في الأرض.
تمام.
ومكن لهم وبدل لهم من بعد خوفهم أمنا. القضية انعكست، أصبحت العبادة منحصرة في مفاهيم معينة لا تتعدى هذه المفاهيم، فكانت الشخصية قابلة لهذا التردد، لأنه قد يقول قائل كيف تلقى هذه الشبه والقلب يطمئن بالإسلام. إذا ألقت الشبهة وقلب الإنسان مطمئن بدين الله عز وجل فلا مجال للشبهة.
نعم.
أبدا. حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم أحكام الدين إلى ثلاثة: حلال بين وحرام بين، وقسم يدور بين الحلال والحرام.
تمام.
الحلال البين هذا حكم حلال لدلالة الدليل كما يقول علماء الفقه والأصول، والحرام كذلك. طب ما يدور بين الحلال والحرام؟ من يقف معه؟ النبي حدد: لا يعلمهن كثير من الناس، الناس العامة. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
تمام.
الناس اليوم ماذا يفعلون بما يتردد بين الحلال والحرام؟ فهو النهاردة المسلم عنده قابلية ليقبل كل الشبه التي تلقى إليه
الآن.
لسيما أن الشبه تلقى باسم الإسلام.
تمام.
ونقع في حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني، فقلت: هل من بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: هل من بعد ذاك الخير من الشر من خير يا رسول الله؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر. قال: وهل من بعد هذا الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا الحديث يلخص لنا نتيجة هذا الغزو. نتيجة الغزو، احنا قلنا الغزو الفكري هو بث شبه في قلوب المسلمين لتفريغ الشخصية المسلمة.
تمام.
طب هو عايز كده ليه؟ حتى يحصل على أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها.
طب نستطيع ان احنا نقول بعد التوضيح اللي حضرتك وضحته ان موضوع الغزو الفكري عبارة عن هل هو افتراض او تم افتراضه من الكفار او غير المسلمين على المسلمين، ام هو اختيار للمسلمين انفسهم الان؟
لا، هو بدأ افتراض، بدأ بالغزو. الغزو هو التعدي على حد الغير.
تمام.
فلما تعدوا على حد المسلمين،
تمام،
اي ادخلوا هذه الشبه، نسميها تحدي ليه؟ تعدي ليه؟ لانهم جابوا هذه الشبه والقوها في قلوب المسلمين.
تمام.
المسلم لما فرغ من دينه أصلا كان عنده استعداد لتلقي هذه الشبهة، فكان افتراض أولا، ثم حصل بعد ذلك على التمسك والاختيار. وظل الأمر الآن كأنه دين. الغزو الفكري من هذه الشبهة التي ألقيت على المسلمين، لا أتكلم على الشبهة كخاصة، ولكن أتكلم على غزو يماثل الغزو الفكري، يسمى غزو ثقافي. الغزو الثقافي أو الغزو الفكري آليتان لمدفع واحد.
في فرق؟
مفيش فرق بين الاثنين. الثقافة هي مجموعة من الموروثات.
جميل.
يورثها الإنسان إما أخلاقية إما دينية إما عادات وتقاليد.
تبقى خاصة ببيئة معينة.
ببيئة معينة وبشخصيات معينة وبأناس معينين بعيونهم بأشخاصهم. إذا انتقلت إلى أماكن أخرى لابد من مزج الشخصيات مع بعضهم البعض حتى تتم عملية الغزو الثقافي. لما يصعد واحد من المسلمين، صح التعبير، يعني أقول من المتمسلمين، ويقول إن ثقافة الغرب أفضل من ثقافة الشرق، على أي دليل استند على هذا الأمر؟ هذه موروثات غربية، أنا لا أحكم عليها بصحة ولا ببطلان، ولكن هم تعودوا عليها من باب عاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا فيها، من باب دينهم الذي تدينوا به، من باب ما تلقوا في مدارسهم، ما تعلموه. هذه موروثات نتجت عندهم هذه الثقافة التي تسمى بالثقافة الغربية.
بس فيها جوانب إيجابية دكتور.
إن كان فيها جانب إيجابية فهي إيجابية لهم عندهم. من أدراك أنها إذا طبقت بيننا أصبحت إيجابية؟ من أدراك كما يصنع اليوم، نحن نأخذ من الإيجابيات التي نراها عندهم إيجابيات، أم نأخذ من السلبيات التي يتركوها هم الآن وتكون بالنسبة لنا سلبيات محضة؟
تمام.
ولكن هذا عزانا الوحيد، دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. تمام. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: فمن؟
نعم.
فإحنا بنقبل هذا الغزو الفكري أو الثقافي لأننا بعدم ثقة فيما نحن عليه من دين. لو عندنا دين وعندنا ثقة في ديننا وعندنا ثقافة إسلامية، لأن احنا عندنا ثقافة موروثات إسلامية أو حتى عربية كما ينادوا الآن، ثقافة عندنا موجودة موروثات تعودنا عليها وتربينا عليها، أخذناها كعادات وتقاليد في تعاليم مدارسنا، في جامعاتنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا، هذه ثقافة. لماذا غزت الثقافة الغربية الثقافة اللا غربية إلا الثقافة العربية، الثقافة المسلمة؟ لأمرين اثنين. الأول، عدم الوثوق في هذه الثقافة الموجودة بيننا الآن. ثانيا، استعداد الإنسان لقبول الغزو الذي يأتيه من الخارج.
جميل.
نعم.
دكتورنا حضرتك يعني لسه معرفنا دلوقتي موضوع الثقافة عبارة عن موروثات خاصة بمجتمع معين.
نعم.
فلما أنا أطلق الآن وده أحد مداخلهم لما أطلق على الثقافة الإسلامية هيقولك هي عبارة عن موروثات خاصة بكم أنتم ما تنفعش تنتقل من مكان لمكان.
أولا لما أقول موروثات إسلامية أو موروثات عربية ما يجيش واحد من برا يحكم عليها، يحكم عليها من هو من أهلها. من هو من أهلها. النهاردة في غزو الفكري أنا أقول سميناه غزو ليه، هم برا أو الغرب عامة دائما يسألون لماذا تسموه غزو فكري، فكر موجود قبل أم رفض هو فكر. أبدأ الحديث عن هذا، عن الإجابة عن هذا السؤال، ليه سميته غزو فكري؟ ليه ما سموش فكر آتي من الغرب؟ بس كلمة غزو يبقى الفكر الذي آتي بعد الغزو فكر
شر،
شر. صالح غير صالح.
تمام.
فليه ما أطلقنا عليه كلمة الغزو؟ أطلقنا عليه كلمة الغزو لأن هذا الفكر يحدد الحريات. الإنسانيات أو علم الإنسانيات أو العلوم الإنسانية تفرض لكل بيئة ما يخصها من حريات. حتى خرج الإنجليز بالمثل الإنجليزي المعروف، على فكرة المثل في الأدب الإنجليزي عبارة عن قصة قصيرة بخلاف المثل عند العرب، جملة صغيرة تحمل في فحواها قصة كبيرة. فأن رجلا كان جالسا في حديقة وقام بفرض زراعي، فضرب أحدا بجواره بيده على أنفه، فلما عاتبه من كان بجواره قال له هذه حرية يدي. قال انتبه، حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي. الحريات يتفق المجتمع الإنساني كما يسموهم أن لكل مجتمع موروثات خاصة به، ألياته يحكم عليها من قبل أهله، قواعده يحكم عليها من قبل أهله، خطأه وصوابه يكون من قبل أهله، لأنه بالتبعية لو جاء واحد من الغرب يحكم على الشرق أو العكس، احنا حكمنا على الموروثات الغربية بأنها موروثات لا تصلح لهذا الزمان، سيقول لك أنت من أدرك بهذه الموروثات؟ لما تيجي تقول لي الموروثات الإسلامية لن تصلح لنا، أترك الحريات، أنا بتكلم بلساني مهم، أترك الحريات منبسطة، اعرض بضاعتك وأعرض بضاعتي، والبضاعة التي تكون صالحة لكل زمان ومكان هي الباقية. احنا ذكرنا في صناعي كلامنا عن التشريعات مؤتمر الهند الذي كان سنة 1943 وأقر بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. هذا الإقرار كان بناء عن طرح كل الشرعيات الموجودة من الشرعية الفينيقية إلى الشرعية الأرسطوطلاطية إلى الشريعة الإسلامية كما سموها شريعة
إلى شريعة الفران،
إلى كل الشرائع. أنا يعني مش الفران، أقول شريعة الحيوانات الموجودة في الهند. الهند فيه 501 ديانة، من حوالي 408 ديانة تدين بديانة بعبادة الحيوانات. حتى شرائع الحيوانات على حد تعبيرهم لم تصلح لقيام هذه البلاد. فاترك، لا تحكم على آلياتي وعلى ثقافتي. بالتالي أنك ترفض أن تحكم، لأن هذا مجتمع، المجتمع الإنساني يقر بأن اتفاق الحريات، افتراض الحريات، تساوي الحريات، آليات الحريات لأهلها، لأهل كل حرية تفرض عليها آليات معينة تقوم هي به.
جميل.
نعم.
دكتور محمود شاكر أو الشيخ محمود شاكر بيقول في كتابه أباطيل وأسمار أن في القرن 19 كان بعد الحملات الصليبية وفشل الحملات الصليبية بدأوا يعدوا العدة لموضوع الغزو الفكري.
نعم.
وكان بيقر بيقول أن هم لدرجة أن هم لموا نفسهم وهم ما عندهمش لغة واحدة، يعني غير متفقين في لغة واحدة تجمعهم. فهذا إقرار بأن هم نجحوا في أن هم يغزونا؟
هم نجحوا ولم ينجحوا بعد، هم نجحوا في الاتفاق عليه. القرآن بين ما أقره شيخنا الشيخ محمود الشاكر رحمه الله عليه بأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ما تجمعوا إلا عليك. والشاعر لما كان ينظر إلى حال أهل الكتاب كان يقول عليهم صليبيون جدرا من يهود في لؤم الذئاب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة الكلاب.
تاني دكتور عايزة.
صليبيون جدرا من يهود في لؤم الكلاب، في لؤم الذئاب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة الكلاب. وهي سبحان الله هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد.
تمام.
تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.
نعم.
قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، طبع الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والآية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
تمام.
في تفسير هذه الآية من سورة الأعلى يقول ابن مسعود هل تدرون لماذا قال فينا ربنا هكذا؟ عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا فكرهنا أن ننتقل من العمار إلى الخراب. هم نجحوا من هذا الأمر لأنهم تجمعوا علينا، لأن كان لهم هدف واحد هو هدم هذا الدين. وهدم أصحاب هذا الدين. لما توحدوا في الهدف توحدوا في الصف. دائما نقول يعني لا توحيد للصف إلا بتوحيد رب الصف. إن اتفقنا في توحيد رب الصف سنتفق في الصف، لكن طالما احنا غير متفقين على توحيد رب الصف ومختلفين في أصول ديننا فلا بد أن نختلف.
صحيح.
ولا بد أن نتفرق. هم تجمعوا على هدف واحد وإن كان هدفهم باطل، ولكن تجمعهم على هدف واحد ساعد الأطراف أن يتجمعوا على هذه الكلمة. وحق شيخنا الشيخ أحمد شاكر، شيخنا الشيخ محمد شاكر، أنه بين في كتابه الذي ذكرت أباطيل وأسمار أن بدأ الغزو الفكري عند انعدام التفكير في الغزو المسلح أبدا.
خلاص هم
يأسوا، هم انتهوا من كده. وكمان في حاجة تانية، نتيجة تانية، وجدوا في الغزو الفكري ما لم يجدوه في الغزو المسلح.
صحيح.
وحصلوا بالغزو الفكري ما لم يحصلوه من فوائد ما لم يحصلوه بالغزو المسلح. تبادل الأفكار الذي كان بادئا من أيام محمد علي قديما، وتبادل البعثات وخروج بعثة من مكان إلى مكان، وخروج البعثات من مش عايز أقول من الأزهر إلى بلاد الغرب، واختلاط الموروثات العربية الشرقية بالموروثات الغربية، أدى إلى اختلاط في الأفكار مما جاء به بأجساد مسلمة مفرغة من دين الإسلام. فجاء من يتكلم ظاهرا بالإسلام وباطنا يتكلم بغزو فكري أشد مما كان يتكلم به صاحبه إن تكلم به. فكسب من هذا الغزو الفكري ومن هذه الشبهات التي بثها على المسلمين الآن ما لم يكسبه لا بتسليح ولا بأنه إذا تكلم هو به. برضو من ضمن الكلام الذي تكلم به أخو شيخنا الشيخ محمد حسين عندما بين أن الغزو الفكري بدأ بين الناس بأفكار، مجرد أفكار تبث ويتكلم بها الناس، فمن اجتذب هذه الأفكار كان بعيدا عن دين الله عز وجل. حدد هذه الأفكار، بين هذه الأفكار، روج هذه الأفكار، أصر لها، وبدأ الآن ينشئون جامعات كبيرة مما اضطر للجامعات الإسلامية أن تجعل مادة في كليات أصول الدين تسمى التيارات الفكرية أو المذاهب الفكرية.
تمام.
لترد على هذه الأمور. هذا إن دل يدل على ثبات التيارات الفكرية أو المذاهب الفكرية الهدامة بين المسلمين.
تمام. يعني في ظل حتى كان الشيخ بيقول وبيعلق في ظل الحوار اللي كان أو النزاع اللي كان موجود بين النهضة الأوروبية والكنيسة، إلى أن الكنيسة اتحدت مع الأحزاب المعارضة من أجل أن هم يغزوا المسلمين.
نعم.
جميل. ميادين الغزو الفكري تتمثل في إيه دكتور؟
أبدأ من آخر جملة ذكرتها. طبعا في ثورة الثورة على الكنيسة في القرون الوسطى لما بدأت، وبدأت بفكر مارتن لوثر لما اشترى النار بدعواه الفارغ.
صحيح.
على زعم أنه يعني اشترى النار فلن يدخل أحد النار فلا داعي لسكوك الغفران المعروفة قديما. كانت هذه الثورة لها ضجة كبيرة جدا في أوروبا في القرون الوسطى.
تمام.
لكن رغم هذه الضجة التي كانت الغارة فيها على الكنيسة وعلى الناس خارج الكنيسة المتدينون في وقتهم، إلا أنهم اتحدوا على المسلمين. فبدأوا يفكروا للمسلمين لأنه هو العدو المتفق عليه.
تمام.
فكان المسلم هو العدو المتفق عليه عند الغرب. قد يقول قائل من الذين يسمعون الآن إن احنا ننكر على الغرب ونرفض الغرب كلا وجزءا، ونرفض أنا أرفض الغرب كلا وجزءا وأنكر على الغرب لأن عندي أصول ثابتة فتحت بها الغرب. النهاردة الغرب ما قام إلا على أكتاف الشرق. الغرب جامعات ودراسة تعليم وتعلم ودراسة ما قام إلا على تعليم المسلمين. في كتب النهاردة لو تذكر بالاسم إلى الآن تدرس في أكبر كليات أوروبا، ككتاب الطب لابن وجد، كتاب الطب للمنصوري، كتاب الطب لابن سينا، في أعلى كليات كليات الطب تدرس هذه الكتب كما هي تماما، تترجم إلى لغاته وتدرس. بل خبرت من أحد الطلبة عندنا في أيرلندا يرسم على الجامعة كتاب الطب لابن رشد مع صورته بالجبس احتراما لهذا الرجل. ولما صنع محمد بن الحسن الشيباني صاحب النووي أبو حنيفة قانون الدولي بين الأشخاص والدول وبين الدول وبعضها وبين الأشخاص والأشخاص في كتابه المعروف بالسير الكبير، جعلت جامعة السربون يوم في فرنسا أجازة رسمية للاحتفال بمولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني. كثير من المسلمين ما يعرفش من هو محمد بن الحسن الشيباني، وما يعرفش ايه كتابه اللي النهاردة الغرب بيقدسوه بهذه الصورة، وقام عليه القانون الدولي الى الان ويقوم عليه الى الان. استخراج نصوص القانون الدولي كله تقريبا مواد القانون الدولي من هذا الكتاب، من كتاب محمد بن حسن الشيباني. ورغم ذلك نحن ننبهر بهذه الثقافة لتفريغنا من الثقافة الاسلامية الاصيلة او من ديننا، من صح التعبير الدين الاسلامي الاصيل، انبهرنا بهذه الثقافة التي اتت الينا من الغرب يأتينا مواد القانون الدولي وعندنا مواد القانون الموجودة الدولي إن صح التعبير وإن جاء وإن جوزنا إطلاق كلمة القانون عليه. لكن لما يكتب من قبل العرب أو كتب من قبل المسلمين وعلماء المسلمين يرفض، ولما يأتينا من الغرب لانبهارنا بالغرب. نحن النهاردة في الظاهرة المسمى بالتفسير العلمي للقرآن الكريم، القرآن يتحدث عنه، وإذا تحدث عنه الغربي انبهرنا به. القرآن تحدث عنه، وما أسلم هذا الذي أسلم إلا لما رأى القرآن يتحدث به. أنت أنكرت القرآن، تركت القرآن لانبهارك بالغرب. هذا غزو فكري يأتيك من الغرب لصلاحية أمور الغرب وعدم صلاحية أمور المسلمين، لصلاحية أفكار الغرب من أفكار دينية، من شريعة وضعية، من شريعة أرضية، وعدم صلاحية شريعة المسلمين التي هي باقية لقيام الساعة ببقاء هذا الدين.
نعتبر دكتور أن أول ميدان تم من خلال الغزو الفكري ميدان التعليم؟
ليس ميدان التعليم، ولكن بدأ بالبث على التعليم. أول ميدان بدأ بالغزو الفكري ميدان الاستشراق. هم يعلمون عدوهم جيدا،
يعني أصبح عندنا دلوقتي الآن غزو فكري استشراق تغريب.
بالضبط كده. تمام. أول وسيلة قام عليها الغزو الفكري عملية الاستشراق. الاستشراق هم أناس من الغرب درسوا علوم الشرق.
تمام.
أناس من الغرب درسوا علوم الشرق يسموا بالمستشرقين، وإذا قام أناس من الشرق بدراسة علوم الغرب يسموا مستغربين. المستشرقون هؤلاء
درسوا علوم الشرق.
درسوا علوم الشرق.
تدي يعني هذا التعريف الجيد من حضرتك مش محتاج وقفة شوية؟
هو احنا لابد تكون لنا وقفة مع الاستشراق.
لا انا يعني عن المجهود اللي هم بذلوه حضرتك، انت عارف اللغة العربية صعبة.
ليه بقى؟ هذا اللي عايز اقوله انا دلوقتي.
اتفضل.
ليه النهاردة هو ليه حمل او حمل اولئك النفر على دراسة علوم الشرق؟
تمام.
دراسة اللغة العربية، دراسة القرآن، دراسة السنة. احنا للأسف النهاردة الكتب التي صنعت لخدمة السنة وخدمة كتب السنة وخدمة كتب القرآن الكريم
من بره،
من بره، بل هي أوثق من الكتب المكتوبة من المسلمين الآن. بدأوا بدراسة الشرق للكلام مع الشرق من باب أن الإنسان إذا تكلم مع الغير لابد أن يعلم فحوى الغير، بما يتكلم الغير، على أي أساس يكلمه، لابد أن يكون نشط معه في كلامه، فدرس كلامه. فانجمع جماعة من الرهبان في كنيسة بأعالي تونس، فكانت أول دراسة لعلمية الاستشراق، وبدأوا يدرسون كتب السنة وكتب القرآن.
ده بعد تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد.
بالضبط كده.
تمام.
وكان هذا السبب الرئيسي. لما حولت، فتحت القسطنطينية وحولت هذه الكنيسة، كانت أكبر كنيسة في تربط بين الشرق والغرب، إلى مسجد كبير. فقالوا لا، يبقى كده لابد لنا من وقفة ونعلم إلى أين سيسير هذا الفاتح. سيذهب إلى أين؟ إلى أي مدار؟ ماذا يريد؟ الكرة الأرضية سيبقى حالها هيبقى شكله إزاي؟ بدأوا يدرسون ليوزعوا هذا الدراسة على بعضهم البعض، حتى يعرف الرهبان ويعرف السواعد التي كانت تتكلم مع المسلمين بما يتكلمون. فبدأت الدراسة إلى أن تهربت هذه الدراسة للمسلمين، فبدأوا هم بمراكز استشرقية إلى الآن تعنى بدراسة كتب الشرق. الآن في مراكز موجودة في ألمانيا، في إنجلترا، في فرنسا، مراكز استشرقية، استشرقية تدرس علوم الشرق، تأتي بمخطوطات الغرب وتأتي بمخطوطات الشرق وتأتي بكتب أهل العلم. النهاردة احنا يعني من ضمن الوسائل التي ساعدت على عملية الاستشراق نهب ثروات المسلمين الإسلامية، بمعنى أخذ كل ما هو مخطوط من تراثهم ودراسته دراسة جيدة للعلم بما فيه حتى يستطيع أن يتحدث معك. ما من دولة يدخل فيها مستعمر إلا ويبحث عن الكتب الموجودة في هذه الدولة، وآخرهم كانت بغداد. بغداد تمتلك أكثر من 7 ملايين من النسخ الخطية، فيها كان 3/4 العلم كما يقال، كان فيها علم أبو حنيفة وعلم الشافعي وعلم أحمد، ورغم ذلك ما وجدنا مخطوط وما تكلم عليه أحد من الإعلام.
تمام.
أبدا، لأن هذه تحولت. إحنا الآن يأتينا مخطوطات من الغرب كانت موجودة قديما في بغداد أو في غيرها، والأكذوبة التي يقدر بنا أن ننبه عليها
فضل.
التي كتبها جورج زيدان جنكيز خان لما دخل بلاد العراق، جاء بمكتبة بغداد ووضعها في النهر ومر عليها حتى تلون النهر بمداد الكتب
الحبر.
هذه أكذوبة، أكذوبة نرددها مرارا وتكرارا وتكتب في كتبنا للأسف. يعني
قصة باطلة.
قصة باطلة. الكتب هي تحولت. الآن نأتي بهذه الكتب من الغرب، نأتي بكتب أبو حنيفة،
يعني خدوه
بالضبط كده، نأتي بكتب أبو حنيفة من الغرب. احنا عندنا كتاب من كتب أبو حنيفة طبعناه قريبا، وما طبعناه إلا لإثبات أن الكتب تحولت من مكان إلى مكان. كان أصلا الكتاب مكتبة الإسكوريال بلندن، موجود هناك،
ما شاء الله.
وغير كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أين هي؟ كتب شيخ الإسلام ابن القيم، كتب السنة كتاب الترمذي النسخة الأصلية لمحمد بن علي الكروخي موجودة في أيرلندا وغيره وغيره من الأمور. فالمستشرق يعلم أن هذه هي الآلية التي يكون بها الفكر المسلم، فيأخذ هذه الآلية ويدرسها هو حتى يستطيع أن يتكلم معك بك فيه. فكانت هذه أول آليات عملية الغزو الفكري، وأول السواعد التي بدأ بها عملية الاستشراق، يدرس علوم الشرق ليرد على الشرق في دينهم ويستخرج الشبهات وما يسماه هو بالشبهات وما يسماه هو بما يزعزع المسلم عن دينه حتى يفرغه عما هو عليه من دين.
لدرجة أن موسوعة السنة المعجم المفارس للسنة الآن هم اللي عاملينه دكتور.
معجم المفارس لفظ السنة، معجم المفارس لفظ الحديث وغيره من الكتب. يعني هم اهتموا بعلوم الحديث وعلوم العقيدة وعلوم أصول الفقه، علم أصول
مركزين على الأصول،
مركزين على أصول العلوم التي يقام عليها علم الدين الإسلامي.
تمام.
هذه الكتب النهاردة يعني تطبع كتاب عندنا للأسف في أي بلد مسلمة، وخذ أي طبعة من الطبعات التي تأتي من الغرب وسترى الفارق بين تحقيق النص أو إثبات النص الموجود في الكتاب. هو يعني يهرول خلف النص لإثبات الجملة حتى يؤكد أن هذه الجملة خرجت من فم قائلها أو كاتبها، ونحن يهمنا أن الكتاب يخرج حتى يباع فنأخذ المال وما يعني مشاكل هذه الأمور.
يعني تصل لدرجة دكتور أن الدكتور الشيخ برضو محمود شاكر بيوصل يعني بيقول أن أخوه الشيخ أحمد شاكر معروف طبعا علم في الحديث ظل يبحث عن حديث 4 سنوات.
نعم.
وبعد كده وجدوا في سنة الترمذي ووجدوا بعد كده في معجم المفارز. يعني أحمد شاكر هذا الجبل هذا العالم ما عرفش يوصل للحديث، وزويمر عارف الحديث فين.
أحمد شاكر كان محدث العصر.
نعم.
كان يمتلك من نسخ الترمذي نسخا إلا نسخة موجودة في هولندا الآن. وهذه النسخة ما كنا نعلم بها إلا قريبا من حوالي سنة تقريبا أو سنتين، والشيخ محمود شاكر توفي في أواخر التسعينات.
تمام.
والشيخ أحمد شاكر توفي في أواخر الخمسينيات.
نعم.
رغم ذلك ان معجم او مفتاح كنوز السنه مكتوب في قبل احمد شاكر ما يموت ما يتوفى. يعني هذا يؤكد ان هذا الرجل زويمر اطلع على هذه النسخه الموجوده في هولندا التي ما علمنا بها نحن المسلمين الا الان الا من سنه تقريبا. فهم اطلعوا على هذه النسخ بجمعهم لهذه النسخ حتى يوثقوا السنه او يوثقوا الكتب لهم هم.
نعم.
ليس لنا نحن، ولكن لما تهربت هذه الكتب وصلت الينا هم علموا أن هذا الأمر سيجر عليهم مالا كثيرا وكان، فأصبحوا هم يوثقون لنا النصوص حتى نشتري نحن ما يوثقونهم.
جميل.
نعم.
طب دكتورنا يعني نحق إنهم نقول إنهم تعبوا وبذلوا مجهود.
نعم.
فبالتأكيد وصلوا لهدفهم إنهم عايزين.
نعم.
طب هذا الغزو الفكري يعني هل يعني انتهى أم لازم موجود؟
لا لازم موجود. أنا بدأت آليات الغزو الفكري بالاستشراق، ثم تحول الاستشراق إلى عمليات التغريب، فبدأ يغرب المسلم عن ديني. بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ.
نعم.
فطوبى للغرباء، يؤكد هذا الحديث حديث أبو هريرة في مسلم أن الإنسان سيعود غريبا بالنسبة لدينه. آلية الاستشراق هذه التي وضعها أصحاب الغزو الفكري وضعوها ليغرب المسلم عن دينه، فأصبح الإنسان مسلم هوية شخصا فقط، لكن لا صلة له بالدين. أنت مسلم مكتوم في هويتك أنك مسلم، ما الصلة بينك وبين المسلم؟ ما العلامات التي توضح أنك مسلم؟ ما العلامات التي يحكم عليها من خلالك أنك مسلم؟ هذه الأمور غير موجودة تماما الآن. فأصبح الإنسان المسلم مغرب عن دينه تغريب تام. النهاردة في ناس من المسلمين الناشئين من أبوين مسلمين ناشئين من أبوين مسلمين، رغم ذلك لا علم له بأحكام الغسل بأحكام الوضوء. أنا أرجع إلى أصول هذه الأحكام. يعني نرضى الوضوء، من منا لا يعرف الوضوء؟ كثير من الناس لا يعمل الوضوء، كثير من الناس لا يعمل الاغتسال، كيف يغتسل، كيف يتوضأ، ما بالك بأحكام بقى معاملات أو أحكام صلاة أو صيام أو زكاة أو حج. هذه الأمور كبيرة بالنسبة عليه، ففرغ من دينه لأنه انبهر بدين آخر أو بثقافة أخرى أو بغزو آخر، فاعتبر أن هذا أصلح مما كان عليه أو أصلح مما هو عليه. الآن نسمع من بني جلدتنا أن الالتزام بدين الله رجعية وتخلف وإرهاب وأصولية. ليه؟ لأن بالضبط تمين الأشياء كما يقولون. الغربية مدنية، الغرب تحضر، الغرب انفتاح، الغرب عولمة، الغرب علم، الغرب وصل إلى القمر، الغرب الغرب الغرب، وأصبح كأن الغرب واحد يأتي من السماء. لماذا؟ في إنكار تام. فأنا دائما الذين يدندنون حول هذه الكلمات نقول لهم أنت بين حالين، يا إما أنت يعني تجحد الإسلام بالكلية أو تدعي أن غير الإسلام أصلح منه، وأي من الاثنين أخطر من الآخر. فإن ادعيت أن الغرب بما فيه كما تنظر أنت فيه، كما كتب صاحب كتاب مستقبل الثقافة في مصر، هذا الرجل الذي يدندن له إلى الآن، يدندن عليه ويدندن حوله إلى الآن. طه حسين كتب في كتابه لا بد أن تمتزج الثقافة الشرقية بالثقافة الغربية حتى يعلى من قدر الثقافة الشرقية. أي ثقافة شرقية تزعم ظهرت هذه الثقافة في كتابه الشعر الجاهلي وفي كتابه الشيخان؟ ظهرت هذه الثقافة أنه يضحد وينكر إنكار تام هذه الثقافة، مما جعل عميد كلية دار العلوم أو مدرسة دار العلوم في وقته العلامة طه عرفة رحمة الله عليه، كان عضو هيئة كبار علماء الأزهر في وقته، أن يكتب كتابه نقد مطاعن في القرآن الكريم. أوصل به الأمر إلى هذا الحال لأنه انبهر بالثقافة الفرنسية التي لما درس في السربون ظن أن هذا الأمر الذي وجده في جامعة السربون أفضل مما هو عليه في جامعة الأزهر، من انحطاط، من تخلف، من رجعية، على حد تعبيره هو هذا الكلام. فالنهاردة من انبهر بهذه الموروثات الغربية هل يدعي أنها أصلح بالنسبة لحال الناس من الشريعة المحمدية أم أنها أفضل من هذه الشريعة؟ وكلا الأمرين مر، يعني كلاهما مر. انبهارك بالثقافة الغربية أو بالغزو الفكر أو بالفكر الغربي عامة، هذا الأمر نقول أنه حدد نتيجة أو وجدت نتيجة الآن، مما جعلهم ينفقون آلاف بل ملايين الدولارات في استثمار هذه الأمور، لأنهم كما قلنا وجدوا في الغزو الفكري ما لم يجدوه في الغزو المسلح. يعني هم خسروا في الغزو المسلح خسائر طائلة وإلى الآن يخسرون، ولكن فكريا يكسبون وسيكسبون طالما نحن على هذا الحال الذي نحن فيه.
يعني حضرتك هذا الكلام نتيجة البعثات الخارجية التي تم إرسالها للخارج.
نعم.
طيب
نعم.
هل معنى كده أن الناس دي كانت بتنطقة؟
أكيد. لما تكون من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر فينا أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على بواب جهنم، بلا بد من دلائل النبوءة أن تحقق. وكان يركز على أناس معينون بأعينهم، يقال لهم هذه منحة لك، منحة أن تدرس في بلد كذا، وقد يكون هناك من هو أفضل منه علميا، ولكن ينطق فيذهب إلى بلد كذا ويرجع من بلد كذا حاملا بفكر هذه البلد ليترجمه إلى هذا البلد.
معمول غسيل مخ.
غسيل مخ تماما. وهو بل يسعى في تطبيق هذا الأمر. ولاحظ ما من إنسان يخرج من بلده إلى بلد غربية يدرس فيها أمور الغرب، ومن المضحك المبكي أننا نرى الآن أن بلادا غربية تدرس علوم الدين، يحصل على ماجستير أو دكتوراه في علوم العقيدة من جامعة كذا بألمانيا، دكتوراه في أصول الفقه من جامعة كذا بأيرلندا، دكتوراه في التربية النبوية كما سمعنا مؤخرا من جامعة كذا في إنجلترا. أي تربية نبوية وأي عقيدة هي وأي أصول للفقه هو أن تدرس أن يدرس لك أصول دينك قساوسة ورهبان وحخامات وشماسين؟ هل هؤلاء يدرسون أصول الدين أكثر مما يدرسوه علماء الدين؟ فلاحظ أن أي إنسان يخرج من بلده إلى أي بلد من هذه البلدان يتعلم فيه أي علم أيا كان، حتى لو كان علم دنيوي، كيمياء، طبيعة، أو فيزياء، أو رياضة، أو كذا، ثم يرجع إلى بلده سيرجع بفكر جديد، برأس جديدة، بقلب جديد
تماما، ولا ممكن يكون يعني
تماما. أنا لا أجد في يعني وأحسب نفسي على اطلاع بأغلب من كتب أو ظهر في وسائل الإعلام ودرس في الغرب من القديم مما قرأت إلى الآن، وأحسب نفسي قرأت قدرا كبيرا من هذه الأمور، فما وجدت إنسان خرج ودرس في جامعات الغرب إلا وجاء بفكر جديد إلا من رحم ربي، لأن أكيد هناك أناس لا أعلمهم. لكن الغالب والحكم الغالب كما تعلمنا من أصول الفقه أن غالبهم يأتون بفكر جديد، بدين جديد، يأتون بأمر جديد يريدون أن يطبقوه. انبهار بالغرب، انبهار. أسمع لأحد الكتاب القدامى الذين كانوا يعيشون في فترة الخمسينيات يكتب عن رحلة وصل فيها إلى باريس، هو يقول تمنيت ألا أنام في هذه البلدة أبدا. كتب في جريدة الأستاذ، كانت تظهر قديما هذه الجريدة، كان رئيس تحرير أحمد نديم، كان يقول هذا الكلام، تمنيت ألا أنام أبدا، لا ينام أبدا. هذا الأمر ليه؟ لانبهاره بما يجده، لأنه إذا ذهب إلى بلده لن يرى ما يراه الآن. شوف وصل به الحال إلى أين. تصور هذا الرأس لو رجع إلى بلده ماذا يقول، ماذا يكتب، ماذا يفعل؟ كانوا يدققون الغربيون بالنسبة للعرب في أدق تفاصيل حياتهم، ويتعرفون على عاداتهم وتقاليدهم تماما، وينتقون من بلاد المسلمين ما يتكلم عنهم. لماذا؟ لأن من يتكلم بلسان الغرب من المسلمين يتكلم بأمر ما يتكلم به الغربي عن نفسه.
طيب يعني توصل يا دكتور لدرجة حتى طريقة السلام، حتى طريقة التحية، حتى طريقة الأكل والملبس
إذا وصلنا إلى، أنت نهيت الكلام بما أردت أن أبدأ به، إذا وصلنا إلى تغيير الملبس. قرأت من حوالي تقريبا 16 عام في جريدة تقريبا يالبوال الفرنسية أو النيويورك تايمز الأمريكي، واحد من الاثنين، عن الموضة بالنسبة للسيدات وكيف يختار الموضة. فبيختارهم من أساليب الغزو الفكري، احنا نترجم هذا الكلام لما نسميه بالغزو الفكري. هم يختارون من يصمم أزياء النساء الرجال، ومن يصمم أزياء الرجال النساء
عكسية.
لماذا؟ لبيان الغرائز الجنسية في لباس المسلمين، الرجال للنساء والنساء للرجال، هذه واحدة. ثانيا يحددون أماكن ما يعرف بعلم الحياكة أو القصات معينة لإبراز المواضع الجنسية في عند الرجال وعند النساء. قد يمر هذا الكلام، وجدت هذا الكلام بعد ذلك في كتاب لأخونا الدكتور علي جريشة، أصول الغزو الفكري، يقول أن بدأ الغزو الفكري بعملية الموضة بالنسبة للثياب. أنا أتكلم عن الثياب كأقل شيء موجود. انظر كيف أنفقت هذه الأموال الطائلة لبروز ما يسمى لهذه الموضات. كيف بدأت؟ بدأت من حوالي 30 سنة بتحديد ما يسمى بيوت الأزياء. النهاردة عارضات الأزياء لها ثمن، أماكن الأزياء لها ثمن، البلدان لها ثمن، مما يجعل شركات الطائرات العالمية تحدد في أيام عروض الأزياء العالمية عروض يخفض فيها أثمان التذاكر لسهولة وصول الإنسان إلى هذه الأماكن. وأنا أعلم كثير من العائلات تخرج من بلادها إلى بلاد غربية لمشاهدة هذه الأمور فقط، ليس إلا. وبعد ذلك لما قلنا غزو فكري، لا مفيش غزو فكري. كيف مفيش غزو فكري وخرج الإنسان من داره يقطع آلاف الأميال ليشتري فستان لزوجته أو يشتري قميص لنفسه؟ يعني أمور يندى لها الجميل ذكرا يعني.
نعم.
لهذه الأمور. نعم.
أثر سقوط الخلافة العثمانية في موضوع الغزو الفكري.
الخلافة العثمانية هي كما هو معلوم سقطت سنة 1924
تمام.
على يد هذا الزنديق مصطفى كمال أتاتورك، لأنها كانت لها أثر في سقوطها على شيوع الفكر الغربي بين المسلمين. بدأت العملية لمناهضة هذه الخلافة بلبس البرنيطة. يعني بدأ يكتب شيخنا الشيخ مصطفى صبري في كتابه موقف العلم والعقل والدين من رب العالمين، فيكتب أمور والله الإنسان يعني تدمع لها القلوب وليس الأعين. لما يكتب أن تثار يعني تحدث في تركيا أنذاك في القسطنطينية بلد الخلافة مظاهرة من أجل أن رفض حمالة البنطال ورفض القبعة الموجودة ورفض الكرافتة التي تلبس. لماذا؟ لأنها أمور مستوردة من الغرب تدخل في الشرق من باب أنها أفضل من ثياب المسلمين، فكان التشبه والحديث يقول من تشبه بقوم حشر معهم. فبدأ الأمر بهذه القضية، ثم كثرت المظاهرات لما أرادوا أن يحولوا الزواج من الزواج الشرعي إلى الزواج المدني في المحاكم، فكان لابد من القيام على الخلافة العثمانية في قضية الزواج وتحويله من الشرعي إلى المدني. حدثت مناظرة كبيرة بين مصطفى كمال أتاتورك وبين الشيخ مصطفى صبري، كان آخر شيخ للدولة دولة المسلمين دولة الأستانة، وآخر من لقب بشيخ الإسلام في تاريخ المسلمين الشيخ مصطفى صبري. وكان على إثر هذه المناظرة طرد من تركيا فهرول سيرا على الأقدام إلى مصر ومات في مصر. هذا الرجل من جراء هذا الكلام، يعني كانت المناظرة انظر إلى الفكر، ما هو الزواج في المدنية؟ قالوا ده كلام مصطفى كمال أتاتورك، لماذا يعيب على الشيخ؟ فقال لماذا ترفضون الزواج المدني؟ والزواج المدني ما هو إلا ولي رضا وولي وشهود. فيقول الشيخ والزواج عندنا في الشرع أيضا رضا وولي وشهود. فقال مصطفى كمال أتاتورك فلما رفضتموه مدنيا؟ فيقول الشيخ فلما حولتموه المدنية؟ رفض الاسم للمسمى من الشرعي إلى المدني، لما حولتوه؟ أنت ليه بتحول من زواج شرعي لزواج مدني؟ الآن أصبحت الكلمة الزواج المدني الزواج المدني، بل أصبح النهاردة من قرارات المجامع الفقهية توثيق هذه الزيجات سدا لزريعة خراب النفوس من واجبات الزواج. شوف أصبح الأمر إزاي؟ يبقى لما يقول هل حقق الغزو الفكري آلياته؟ نعم، لما وقعت الخلافة الإسلامية ووقعت الخلافة على يد هذا الرجل الزنديق مصطفى كمال أتاتورك كان لها يعني أكثر الزيوع والانتشار في الأفكار الهدامة التي دخلت من الغرب إلى المسلمين، لأنها فككت الدولة المسلمة بعد أن كانت تحت لواء رجل واحد، فأصبحت الدويلات سهلة. يعني كما قيل في المثل أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، لما وقعت هذه الراية الموحدة التي كانت تحتها هذه الرايات بدأت النزعات تتكلم، أنت خليفة المسلمين وأنت خليفة المسلمين وأنت ولي أمر المسلمين. ثم الأمر زاد شيوعا فبدأت آلية أخرى للغزو الفكري، القوميات العربية، أنت عربي وأنت غير عربي وأنت كذا وأنت كذا، وهذا الأمر إلى الآن يحرك فيه المسلمون كأننا على رقعة من الشطرنج كبيرة بعض الشيء، ويحركها الإنسان كعرائس الفتل يتحرك فيها وفق آليات هم يضعونها عندهم، يقرونها عندهم فكريا، لأنهم تحصلوا بهذه الآليات ما لم يحصلوه مع حروبهم المسلمين من التسع حروب الصليبية التي كانت في ديار المسلمين لا حربا واحدا، ما حصلوه من الغزو الفكري لما دخل بين المسلمين.
طيب شيخنا، عن البعض ممكن كما ينادي الآن، ايه المشكلة؟ برنيطة حطينا او عمامة ومكان برنيطة؟
احنا كما قلنا في الزواج انا لا اعترض على البرنيطة
حتى
لا، ولا اعترض على الكرافتة ولا على حمالة البنطال، ولكن انا ذكرت هذه الامثلة لان الاصل ليس الاعتراض في الشيء نفسه ولكن المسمى. لماذا انت قلت هذه العمامة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانت يعني غطاء الرأس على تعدد صوره عند المسلمين سنة، حتى عد عند المسلمين أن حاسر الرأس من خوارم المروءة. لكن أنت تبدل هذا الأمر بالبرنيطة أو بحمالة البنطال أو الكرافتة أو هذه الأمور أنا لا أعترض عليها في ذاتها، ولكن أعترض على جلبها من الخارج.
أنا بسأل سؤال يا دكتور، لأن البعض اعترض لما الشيخ محمد حسين في هذا الوقت تم إعدامه بسبب أنه اعترض على موضوع البرنيطة، وكان القاضي بيسأله إيه المشكلة ما بين البرنيطة
والعمام.
قال له ايه وراك علم مين؟ قال له علم تركيا. قال له شيله حط علم بريطانيا، مش دي حته قماش ودي حته قماش؟
لا،
كان جراء الشيخ او جزاء الشيخ ان هو يعدم.
لابد، لان هي القضيه مش قضيه برنيطة ولا قضيه كرافتة، القضيه ما هو اكبر. النهارده لما تتكلم في هذه القضايا قل هؤلاء المسلمين، هذه مشايخ المسلمين، تتكلم في التفاهات والمتفلسف يعني او اللي عنده شيء من الثقافه الاسلاميه يعني وقشور، يا اخي ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم القيل وقال وكره لكم سفاسف الامور وكره. هل من سفاسف الامور ان تبدل سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من سفاسف الامور النهارده لما نتكلم في امر صغير جدا كهذا الامر، لما نقول النهارده الشيخ لابد ان يرتدي زي معين، انا ارتدي هذا الزي والاستاذ محمد ارتدي هذا الزي، لا اعترض عليه ولا يعترض عليه لان هذا جائز وهذا جائز، لكن ان تقول ان هذا افضل من هذا
او افتراضه
عليك ان تفترض ان الزي الفلاني لابد ان يبدل، او الزي الفلاني نموذج للتخلف، نموذج للرجعيه، نموذج لجزء، حتى قال احدهم لماذا تستكون بشجره هل فيها فائده؟ ورايته يعني هذا رجلا لا اذكر اسمه لانه حي وحتى لا اكبر من شانه، رايته في احدى المؤتمرات الطبيه في جمعيه الاعجاز العلمي للقران الكريم لما صنعت المقارنه بين الفرشه والسواك، قلت أنت قلت بالأمس من حوالي 7 سنوات لا فائدة لهذه الشجرة، لماذا تعتمد الآن الشجرة؟ لأنها جاءت من الغرب، فهي الفحوى في المضمون وليس في البرواز الذي يكون من الخارج. انبهارك بعادات الغرب نقد لعادات المسلمين، انبهارك بلبس أو زي الغرب نقد لزي المسلمين. في شمال أوروبا إلى الآن أو فلاحي أوروبا كما يسموهم يرتدون زيا إلى الآن، الزي موجود عندهم، لا تظهر من المرأة إلا هذا وهذا، الوجه والكفان في شمال أوروبا أو أي فلاح أوروبا الغالب منهم إلى الآن، لبس الراهبات إلى الآن بهذه الصورة. لماذا لم ينتقد هذا الزي؟
صحيح.
لماذا أنت يا عربي لا تنتقد، لا تتمثل بهذا الزي، ولكن تتمثل بزي الداعرات والعاهرات الذي يكون فيه موضة جديدة ومواكبة العصر الجديدة وفعل أمور جديدة بدعوة التمدن والحضرية ومشاكل هذه الأمور؟
في ظل الزحف الغزو الفكري، كيف يمكن بقى للمسلم العادي يحافظ على هويته وذاتيته وشخصيته؟
الشخصية والذاتية والهوية أمر واحد،
تمام،
يحقق الشرط الذي بدأنا فيه، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد أن يعلم أن العبادة ليس هو مفهوم قاصر على المساجد فقط كما بين لنا في الفكر العلماني، أن ما لله الله وما لقيصر لقيصر، ما كانت العبادة في المسجد فتظل في المسجد فقط، أما خارج المسجد فلها آليات وأوليات أخرى. لا، ديننا شامل كمفهوم العبادة لا يقتصر على دائرة محصورة. وسع مفهوم العبادة، فالعبادة هو كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال في المسجد وخارج المسجد، في بيتك وخارج البيت، في مجتمعك. فلن تكون على شخصية مسلمة مضبوطة على دين الله عز وجل إلا إذا كان مفهوم العبادة عندك منضبط. النهاردة لو اخترنا أي مفهوم من مفهومات العبادة، مفهوم الإيمان، نفهم مفهوم الإيمان، الإيمان بالقدر، كيف كان الإيمان بالقدر بالأمس عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الإيمان بالقدر اليوم؟ النهاردة لما دخلت أمريكا العراق وتكلم الكل باستسلام وانهزامية وانكسار وذل، ليه؟ لأن هذه قوة وهذه قوة. ما نظرت للقوة التي كانت بالأمس يوم الأحزاب، وأن الدائرة دائرة بلا حرب بريح من الله عز وجل، انقلبت وانكفأت القدور، فرجع أبو سفيان بن حرب ومن كان معه، والنصر كان للمسلمين، مع أنها تحالفت قوى الشر كلها تقريبا، أهل الكتاب والمنافقون من الداخل، وأهل الكتاب والكفار من الخارج، كما فعل الآن وحوصر المسلمين بنفس الطريقة. لكن إيمانهم بالقدر، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآن إن كنتم مؤمنين فيها شك، فكان مفهوم العبادة منحصر، ما عندك إيمان بالقضاء والقدر، فتحولت القضية. قس على هذا الأمر، اختر أي مفهوم من مفهومات العبادة وأنظر إلى تحقيقها اليوم وتحقيقها بالأمس، فلن يصلح اليوم إلا بما صلح به الأمس. كما قال مالك، فما كان الأمس دين يصبح الآن دين، أو بمعنى آخر، فما لم يكن بالأمس دين لم يكن اليوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. فلا بد من رجوعنا إلى ديننا. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لكن احنا نرضى الآن بحياة، لا نرضى بمعيشة، هذين عايشين وخلاص. والفارق بين المعيشة والحياة في القرآن كبيرة.
تمام.
الحياة حياة يعلو فيها الإنسان مع كتاب الله وسنة رسوله. إذا دعاكم لما يحييكم، أما المعيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وهكذا. فالإنسان لابد أن يحيا ولا يعيش.
طب ده دكتور، يعني ده على سبيل الإجمال، ده الشخص أو أي مسلم. بالنسبة بقى للجيل اللي لابد أن يعدي لصد هذا الغزو، كيف يمكن إعداده؟
ذكرنا في ثنايا الكلام أن كل الكليات تقريبا الشرعية تدرس مادة تسمى التغيرات الفكرية. الشباب هو المصب الأساسي لهذا الغزو.
تمام.
الشباب هو المستلقى، المستقبل،
الركيزة الأساسية،
الأساسية لهذا الأمر. لأن الشباب ما أسس دينيا على دين الله عز وجل، فكانت عنده نوع من النفور، فنافر لكل هذه الأسس، لسيما وأنه يطلع بالعولمة الحديثة الموجودة، بالانفتاح الموجود من إنترنت، من دش، من هذه التلفونات، من على ما يأتيه من الغرب. فانبتاحي لا بد بعدم وجود الأساس أن يقارن بين ما هو عليه من دين وموروثات وبين ما على الغرب من دين وموروثات. فهم صوبوا هذا الأمر على الشباب، فقسموا الناس حتى آخر التقسيمات التي تأتي من الغرب، يقسمون أعمار الناس، فيأخذون الأعمار التي في الوسط من سن 20 لسن 35 سنة. ال 15 سنة دول شباب هذه الأمة لابد أن يؤصلوا في دينهم أولا، يعلموا تعاليم دينهم الصحيح، لا تعاليم دينهم من جورج زيدان، لما يكتب لهم أو تكتب لهم أجزوة معينة تصبح عند الناس دين وتلقى في مدارس الناس وتعلم. فلا بد أن نرجع إلى مناهج التعليم ونرجع إلى أولويات التعليم، ماذا يعلم وكيف يعلم. فإذا أسس هذا هؤلاء الشباب على دين الله عز وجل سيقارن هذا الأمر. انظر للشباب بالأمس فترة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعدهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف نعد الشباب اليوم. النهاردة الشاب بيخرج على سن 30 سنة و 35 سنة شاب مهزوم، شاب منكسر، شاب يرفض كل ما فيه من حياة، كل ما فيه من دين، كل ما فيه من ورثة، شاب رافض لكل ما عليه من حياة. النهاردة يتكلم مع أي شاب موجود في أي بقعة عربية موجود، ستجده رافض لكل ما هو عليه تماما. ليه؟ لأنه ما عنده أصل يتكئ عليه، ما عنده أصل يقارن عليه، دايما عنده الغير أفضل، دايما عنده الغرب أفضل. يا سيما وإن كان يعني مسافرا أو سافر من قبل الغرب، سيكون انفتاحه للغرب وسيكون ميله للغرب، لأن استقباله سيكون للغرب. هب أن هذا الرجل جاء في يوم وأصبح مسؤولا من المسؤولين الكبار، هل سيؤكد أمره على أنه صاحب دين أم على أنه غير صاحب دين؟ فالأمر يختلف. فلابد أن يوجه الشباب توجيه ديني مضبوط، توجيه ديني على كتاب الله وسنة رسوله، يؤصلوا دينيا على كتاب الله وسنة رسوله، حتى يستطيعوا بهذا التوجيه أن يدافعوا عن هذا الدين، عن أصوله، عن ثوابته، عن كتابه، عن سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. نعم.
طب دكتور حضرتك في رأي فضلاتكم يعني ترجح فتح قناة الحوار مع العرب لسد هذا الأزمة؟
هو الحوار إن لم يفتح فمفتوح، يعني إلا مرجح فتحه فمفتوح شئت أم أبيت، الحوار موجود، لكن كيف نقيد هذا الحوار
أو دور الحوار؟
دور الحوار دور الحوار على ركائز، ركيزة ما هو الحوار، في أي شيء نحاور، من يحاور.
تمام.
لابد أن نتحاور بأصول، بثوابت، لا نتحاور كما نسمع منظمة الدفاع عن الإسلام، منظمة رد الشبهات عن الإسلام، منظمة أصبحت من كثرة هذه الأمور كأن الإسلام موجود في قفص الاتهام، وكل من هب ودب أراد أن يدافع عن هذا الدين. من قال لك أن الدين متهم؟ أنت طول ما أنت بتدافع عن الإسلام وتحس أن الإسلام منكسر والإسلام ذليل وحتوضح الصورة الكويسة للإسلام وحتفعل، ستجد من يدافع عن أمره كما حصل أيام الدنمارك، وذهبت لجنة من أي مكان كما سمعنا، ورجعوا بخفي حنين كما يقال، كما ذهبوا رجعوا إليه، لأنه راح يدافع عن الإسلام. حاور الغرب أو حاول العدو إن صح التعبير بثباتك. ربعي بن عامر لما قابل رستم، الحوار الذي دار بينه وبينه كان حوارا يبين كيف يكون الحوار بين المسلم وبين غير المسلم.
بس الفترة مختلفة تماما دكتور،
التلقي مختلف. كان ربيع بن عابل ربي على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم،
صحيح.
ربي على أيدي صحابته، فاستطاع أن يتكلم مع رستم، جئنا نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من يقول ذلك وهو مكبد بالأكبال وبالله؟ لابد أن الواقف على الأرض صلبة، الذي يقف على أرض يستند على ظهر صلب، على أصول صلبة، واثق في أصوله، يستطيع أن يحاور، يستطيع أن يتكلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل نتفق في هذه الكلمة؟ تعال نتكلم فيها. هذا هو الكلام، لابد أن نقف على أرض صلبة حتى نستطيع أن ندافع عما نحن فيه الآن من انهزام وزل وانكسار، يعني واضح للقاسي والداء.
طب دكتور احنا مش ملحقين ناخد نفسنا، عولمة، ليبرالية، حداثة، يعني ما بعد الحداثة؟
ما هو سيلقي إليك بكل ما يساعد في انتشار أفكاره، يستخدم كل شيء، إن كان هو يجمع الأموال شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، وكأنها كما فعلت بجمع الأموال حتى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الفكر واحد،
تمام،
يعني الكفر منها واحد، والأشخاص تموت والفكر باق كما هو، فتجمع النهاردة الأموال لتوصد أمام المسلمين، فألقى لك الاستشراق، ما فوتش من الاستشراق، أداك التغريب، ما فوتش من التغريب، العلمانية، ما فوتش من العلمانية، رح مديك الليبرالية، ما فوتش من الليبرالية، رح مديك الحداثة، وكلما جد بك حالك الذي أنت عليه الآن ستجد أفكارا جديدة، لأنه هو يطرح الفكر على حسب ما يناسب الوضع، بيئة تناسبها العلمانية فتنشر العلمانية فيها، بيئة تناسبها الليبرالية فينشر الليبرالية فيها، وهكذا. هو دؤوب لأنه عدو، وعدو لدود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى حرف كما يعلمون علماء القرآن يفيد النتيجة المستقبلية، النتيجة النهائية، حتى تتبع ملتهم، فأنت إن لم تتبع ملتهم بمفهوم مخالفة النص فلن ترضى عنك. ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله من توبيخ الله لنا، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب آذان كثيرة، ومع ذلك نسمع ونعطي آذان، بل كلنا آذان صاغية. تكلم عن اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، ومع ذلك نزعم أن بيننا وبينهم صلح، وبينهم وبينهم كذا نحن نناقض القرآن الكريم تماما. فطالما أننا مستقبلون سنستقبل، سيرسل إلينا.
جميل. قبل ما نختم، نصيحة أخيرة تنصح بإيه؟
أنصح بما نصح به القرآن، وبما دعا به الله سبحانه وتعالى، أن نستجيب لله وللرسول، لأن الاستجابة لله وللرسول فيه حياة، وكفانا به حياة، وجربنا أن من كان قبلنا كيف حيوا بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جربنا وكانت التجربة فالحة وناجحة فأولى ألا نبدأ من جديد مع فكر لا نعلم، فنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما الصلاح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعض أبدا، كتاب الله وسنتي.
جزاكم خير دكتور، أحسن الله بعمر حضرتك،
الله عليكم،
الله أحسن لكم، شكرا الفضل في ختمة اللقاء، أشكر باسم الخير الشيخ الدكتور أحمد منصور سبيلك، أحسن الله لكم دكتور، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، لكم مني أجمل أمنية، تلقي التحيات، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.